الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 82 بعد 200 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري وهو السابع، كتاب التعبير، باب كشف المرأة في المنام. المرأة لها عدة تأويلات، قد تكون على حقيقتها يتزوج الإنسان امرأة أو يحصل امرأة، وربما فسرت بالفتنة. ما تركت فعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، وكل شيء بحسبه. وبالسند المتصل حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشفها فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضه، يعني رؤيا على ظاهرها. قال باب ثياب الحرير في المنام. أحيانا تؤول الرؤيا التي ظاهرها لبس محرم في اليقظة أو شرب محرم في اليقظة على نذارة، كمن يرى أنه يشرب مثلا في إناء من الذهب أو إناء من الفضة أو يلبس الحرير والديباج نحو ذلك. وأحيانا قد يكون لها وجه يعني طيب، والأمر يعود إلى ما تقدم يعني بالنظر إلى الرائي وإلى الحال. فالحرير لو جينا إلى الوجه الطيب فيه من لباس أهل الجنة ولباس لين ويستخدم في العلاج ومنظره بهي ملمسه حسن، وإذا نظرنا إلى الجانب الآخر هو محرم على الذكور. فلو رؤيا لميت أنه يلبس الحرير بشرى بالخير أنه في الجنة إن شاء الله، وإن رؤيا لبعضهم أنه يلبس الحرير يعني مقدار أصابع أو كذا لعل فيه مرض يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى ليونة ويحتاج إلى، فبابه واسع. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك قبل أن أتزوجك مرتين، رأيت الملك يحملك في سرقة من حرير فقلت له اكشف، فكشف فإذا هي أنت، فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضه، ثم أريتك يحملك في سرقة من حرير فقلت اكشف فكشف إذا هي أنت، فقلت إن يكو هذا من عند الله يمضه. باب المفاتيح في اليد. والسند المتصل حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو عبد الله بلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك. قال أهل التعبير المفتاح مال وعز وسلطان، فمن رأى أنه فتح بابا بمفتاح فإنه يظفر بحاجة بمعونة من له بأس، وإن رأى أن بيده مفاتيح فإنه يصيب سلطانا عظيما. قال باب التعلق بالعروة والحلقة، يدل على ثبات التمسك، وعلى قدر التعلق والشدة فيها تكون التمسك بالدين. قال أبو سعيد المتصل حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني أزهر عن ابن عون حاوى حدثني خليفة قال حدثنا معاذ قال حدثني ابن عون عن محمد حدثنا قيس بن عبادة بن عباد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رأيت كأني في روضة، ووسط الروضة عمود في أعلى العمود عروة، فقيل لي أرقه قلت لا أستطيع، فأتاني وصيف فرفع ثيابي فرقيت فاستمسكت بالعروة، فانتبهت أنا مستمسك بها فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تلك الروضة روضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة العروة الوثقى، لا تزال مستمسكا بالإسلام حتى تموت. قال رحمه الله باب عمود الفسطاط العمود بفتح أوله معروف، والجمع عمدة، وعمد بضمتين وبفتحتين ما ترفع به الأخبية من الخشب، ويطلق أيضا على ما يرفع به البيوت من حجارة كالرخام والصوان، ويطلق على ما يعتمد عليه من حديد وغيره، وعمود الصبح ابتداء ضوئه، والفسطاط بضم الفاء وقد تكسر فسطاط، وبالطاء المهملة مكررة وقد تبدل الأخير سين مهملة الفسطاص، وقد تبدل الطاء تاء مثنى فيها وفي أحدهما، وقد تضغم التاء الأولى في السين وبالسين المهملة في آخره لغات تبلغ على 12 اقتصر النووي منها على 6 الأولى والأخيرة، وبتاء بدل الطاء الأولى وبضم الفاء بكسرها، وقال الجواليقي إنه فارسي معرب. قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت عمودا الكتاب احتمل من تحت رأسي فاتبعته بصري، فإذا هو قد عهد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. وفي رواية: فإذا وقعت الفتن فالأمن بالشام. وله طريق عند عبد الرزاق رجاله رجال الصحيح، إلا أن فيه انقطاعا بين أبي قلابة وعبد الله بن عمرو، ولفظه عنده أخذوا عمود الكتاب فعمدوا به إلى الشام. وأخرج أحمد ويعقوب بن سفيان والطبراني أيضا عن أبي الدرداء رفعه: بين أنا نائم رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام. قوله في عمود الكتاب إشارة إلى أن من رأى عمود الفسطاط في منامه فإنه يعبر بنحو ما وقع في الخبر المذكور، وهو قول العلماء بالتعبير. قالوا: من رأى في منامه عمودا فإنه يعبر بالدين أو برجل يعتمد عليه فيه، وفسروا العمود بالدين والسلطان. وأما الفسطاط فقالوا: من رأى أنه ضرب عليه فسطاط فإنه ينال سلطانا بقدره أو بخاصم ملكا فيظفر به. قال رحمه الله: باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام. وبسند متصل حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حرير لا أهوي بها إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أخاك رجل صالح، أو قال: إن عبد الله رجل صالح. يعني فسر كونه دخل الجنة بأنه على الصلاح. وانظر إلى ما قدمناه، فسرت الحرير التي في يده أنه إلى الجنة بإذن الله عز وجل صلاح، فليست مطلقا الحرير مثلا يفسر بالمخالفة. قال رحمه الله: باب القيد في المنام. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن صباح قال: حدثنا معتمر قال: سمعت عوفا قال: حدثنا محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه. عبد الله بن صباح بفتح المهملة وتشديد الموحدة هو العطار البصري، وتقدم في الصلاة في باب السماء الربع بعد العشاء: حدثنا عبد الله بن الصباح، ولبعضهم عبد الله بن صباح، ولأبي نعيم هنا من رواية محمد بن يحيى بن مندى قال: حدثنا عبد الله بن الصباح. وفي شيوخ البخاري ابن الصباح ثلاثة: عبد الله هذا ومحمد والحسن، وليس واحد منهم أخا للآخر. المعتمر هو ابن سليمان هو الأعرابي بن أبي جميلة. قال: حدثنا محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. قال محمد: وأنا أقول هذا. قال: وكان يقال الرؤيا ثلاث: حديث النفس، وتخويف الشيطان، وبشرى من الله، فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد، وليقم فليصلي. قال: وكان يكره الغل في النوم، وكان يعجبه القيد. الغل يأتي بمعنى البخل، يأتي بمعنى شدة تنزل بالإنسان ربما شديدة وتسلط أعداء، بينما القيد ثبات في الدين. ويقال القيد ثبات في الدين. وروى قتادة ويونس وهشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأدرجه بعضهم كله بالحديث، وحديث عوف أبين. وقال يونس: لا أحسبه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيد. قال أبو عبد الله: لا تكون الأغلال إلا في الأعناق. قال ابن أبي جمرة: معنى كون رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكذب، أنها تقع غالبا على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير فلا يدخلها الكذب، بخلاف ما قبل ذلك فإنها قد يخفى تأويلها ويعبرها العابر فلا تقع كما قال فيصدق دخول الكذب فيها بهذا الاعتبار. قال: والحكمة في اختصاص ذلك بآخر الزمان أن المؤمن في ذلك الوقت يكون غريبا، كما في الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، أخرجه مسلم فيقول لأنيس المؤمن. ومعينه في ذلك الوقت يكرم بالرؤية الصادقة. قال: ويمكن أن يؤخذ من هذا سبب اختلاف الأحاديث في عدد أجزاء النبوة بالنسبة لرؤية المؤمن، فيقال: كلما قرب الأمر وكانت الرؤية أصدق حمل على أقل عدد ورد وعكسه. وما بين ذلك قلت: وينبغي الإشارة إلى هذه المناسبة فيما تقدم من المناسبات وحاصل مجتمع من كلامه في معنى قوله: إذا اقترب الزمان لم تكن رؤيا المؤمن تكذب. إذا كان المراد آخر الزمان ثلاثة أقوال: أحدها أن العلم بأمور الديانة لما يذهب غالبه يذهب غالب أهله، وتعذرت النبوة في هذه الأمة، عوضوا بالمرأة الصادقة ليجدد لهم ما قد درس من العلم. والثاني أن المؤمن لما يقل أن المؤمنين لما يقل عددهم ويغلب الكفر والجهل والفسق على الموجودين يؤنس المؤمن ويعان بالرؤية الصادقة إكراما له وتسلية. وعلى هذين القولين لا يختص ذلك بزمان معين، بل كلما قرب فراغ الدنيا وأخذ أمور الدين في الاضمحلال تكون رؤية المؤمن الصادق أصدق. والثالث أن ذلك خاص بزمان عيسى بن مريم وأولاه وأولها أولاها. قال المهلب: الغل عبر بالمكروه لأن الله أخبر في كتابه أنه من صفات أهل النار بقوله: إذ الأغلال في أعناقهم، وقد يدل على الكفر، وقد يعبر بامرأة تؤذي. وقال ابن العربي: إنما أحب القيد لذكر النبي صلى الله عليه وسلم له في قسم المحمود، فقال: قيد الإيمان الفتك، وأما الغل فقد كرهه شرعا في المفهوم كقول: خذوه فغلوه، إذ الأغلال في أعناقهم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، غلت أيديهم. وإنما جعل القيد ثباتا في الدين لأن المقيد لا يستطيع المشي، فضرب مثلا للإيمان الذي يمنع عن المشي إلى الباطل. وقال النووي: قال العلماء: إنما حب القيد لأن محله الرجل وهو كف عن المعاصي والشر والباطل، وأبغض الغل لأن محله العنق وهو صفة أهل النار. وأما أهل التعبير فقالوا: إن القيد ثبات في الأمر الذي يراه الرائي بحسب من يرى ذلك له. وقالوا: إن انضم الغل إلى القيد دل على زيادة المكروه، وإذا جعل الغل في اليدين حمد لأنه كف لهما عن الشر، وقد يدل على البخل بحسب الحال. وقالوا أيضا: إن رأى أن يديه مغلولتان فهو بخيل، وإن رأى أنه قيد وغل فإنه يقع في سجن أو شدة إلى غير ذلك. قال: باب العين الجارية في المنام. يقول قال المهلب: العين الجارية تحتمل وجوها، فإن كان ماءها صافيا عبرت بالعمل الصالح وإلا فلا. قال: غير العين الجارية عمل جار من صدقة أو معروف لحي أو ميت قد أحدثه أو أجراه. وقال آخرون: عين الماء نعمة وبركة وخير وبلوغ أمنية إن كان صاحبها مستورا، فإن كان غير عفيف أصابته مصيبة يبكي لها أهل داره. قال رحمه الله: بسند المتصل حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء وهي امرأة من نسائهم بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: طار لنا عثمان بن مضعون في السكنة حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين، فاشتكى فمرضناه حتى توفي، ثم جعلناه في أثوابه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. قال: وما يدريكي؟ قلت: لا أدري والله. قال: أما والله فقد جاءه اليقين إني لا أرجو له الخير من الله، والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي ولا بكم. قالت أم العلاء: فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت: ورأيت لعثمان في النوم عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ذاك عمله يجري له. قال: باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس. رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي. وبالسند المتصل حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي قال حدثنا شعيب بن حرب هو المدائن يكنى أبا صالح، كان أصله من بغداد فسكن المدائن حتى نسب إليها، ثم انتقل إلى مكة فنزلها إلى أن مات بها، وكان صدوقا شديد الورع، وقد وثقه يحيى بن معين والنسائي والدارقطني وآخرون، وما له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد. والد أبي حمزة الذي يروي عنه أبو اليمان. وقد ذكره في الضعفاء شعيب بن حرب فقال: منكر الحديث مجهول وأظنه آخر وافق اسمه واسم أبيه العلم عند الله. قال حدثنا صخر بن جويرية قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم على بئر أنزع بين أنا على بئر أنزع منها، يعني هذا في النوم، إذ جاءني أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزع هضعة، يعني سنة أو سنتين، ثم مات رضي الله عنه. كان ضعف نزعه للفتنة التي حصلت في عصره ثم لقلة زمنه، ليس فيه مطعن في أبي بكر رضي الله عنه. وعمر طال زمنه وقد يسر الله بوعد الفتنة ووقعت الفتوح والخير العظيم. وفي نزعه ضعف فغفر الله له، ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا، أي دلوا عظيما كبيرا. وهذا معنى حديث لا يزال أهل الغرب منصورون. فلما ربع عبقريا من الناس يفري فريا حتى ضرب الناس بعطن. قال القاضي عياض ظاهر هذا الحديث أن المراد خلافة عمر، وقيل هو لخلافتهما معا، لأن أبا بكر جمع شمل المسلمين أولا بدفع أهل الردة وابتدأت الفتوح في زمانه، ثم عهد إلى عمر فكثرت في خلافته الفتوح واتسع أمر الإسلام واستقرت قواعده. وقال غير معنى عظم الدلو في يد عمر كون الفتوح كثرت في زمانه، ومعنى استحالة انقلبت عن الصغر إلى الكبر. وقال النووي قال هذا المنام مثال لما جرى للخليفتين من ظهور آثارهما الصالحة وانتفاع الناس بهما، وكل ذلك مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب الأمر فقام به أكمل قيام وقرر قواعد الدين. ثم خلف أبو بكر فقاتل أهل الردة وقطع دابرهم، ثم خلف عمر فاتسع الإسلام في زمنه فشب أمر المسلمين بقريب فيه الماء الذي في حياتهم وصلاحهم، وشبها بالمستقي لهم منها وسقيه وقيامه بمصالحهم. وقوله ليريحني إشارة إلى خلافة أبي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بأن في الموت راحة كدر الدنيا وتعبها، فقام أبو بكر بتدبير أمر الأمة ومعاناة أحوالهم. وأما قوله في نزعه ضعف فليس في حط من فضيلته، وإنما هو إخبار عن حاله في قصر مدة ولايته. وأما ولاية عمر فإنها لما طالت كثر انتفاع الناس بها واتسعت دائرة الإسلام بكثرة الفتوح وتنصير الأمصار وتدوين الدواوين. وأما قوله الله يغفر له فليس فيه نقص له ولا إشارة إلى أنه وقع في منه ذنب، وإنما هي كلمة كانوا يقولونها يدعمون بها الكلام. وفي الحديث إعلام بخلافتهما وصحة ولايتهما وكثرة الانتفاع بهما، فكان كما قال. قال باب نزع الذنوب والذنوبين في البئر بضعف. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى عن سالم موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر قال رأيت الناس اجتمعوا، فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف الله أغفر له، ثم قام ابن الخطاب فاستحالت غربا فما رأيت في الناس من يفري فريا حتى ضرب الناس بعطن. وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن الشهاب قال أخبرني سعيد أن أبو هريرة أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني على قريب وعليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف الله أغفر له، ثم استحالت غربا فأخذها عمر بن الخطاب. فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن. قال في الحديثين أنه من رأى أنه يستخرج من بئر ماء أنه يلي ولاية جليلة وتكون مدته بحسب ما استخرج قلة وكثرة، وقد تعبر البئر بالمرأة وما يخرج منها بالأولاد، وهذا الذي اعتمده أهل التعبير ولم يعرج على الذي قبله، فهو الذي ينبغي أن يعول عليه، لكنه بحسب حال الذي ينزع الماء والله أعلم. نعم بعض رؤى تفسر بالولايات، وأحيانا الرائي ما له شأن في هذا الباب، فلا بد أن تعول على حسب الرائي. باب الاستراحة في المنام. وبالسند المتصل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت أني على حوضي حوض أسقي الناس، فأتاني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليريحني فنزع ذنوبين وفي نزعه ضعف الله أغفر له، فأتى ابن الخطاب فأخذ منه فلم يزل لينزع حتى تولى الناس على الحوض يتفجر. قال أهل التعبير: إن كان المستريح مستلقيا على قفاه فإنه يقوى أمره وتكون الدنيا تحت يده، لأن الأرض أقوى ما يستند إليه، بخلاف ما إذا كان منبطحا فإنه لا يدري ما وراءه. ذكر في حديث أبي هريرة. قال رحمه الله: باب القصر في المنام. وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرته وليت مدبرا. قال أبو هريرة: بكى عمر بن الخطاب، ثم قال: عليك يا أبي أنت وأمي يا رسول الله غار. القصر في المنام عمل صالح لأهل الدين ولغيرهم حبس وضيق. وقد يفسر دخول القصر بالتزويج، ذكر في حديث أبي هريرة. وأيضا السعة، سعة الدار دليل على السعة الدنيوية ودليل على السعادة، من أسباب السعادة. وهكذا تأويلات طيبة للدار والقصر والسيارة والمركب. قال أبو السند المتصل: حدثنا عمرو بن علي حدثنا معتمر بن سليمان حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن هذا؟ قالوا لي: فقال الرجل من قريش: وما منعني أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلمه من غيرتك. قال: وعليك أغار يا رسول الله. وبكى. هذه بشارات رؤيا الأنبياء، وحي، بشارات لعمر بن الخطاب. قال: باب الوضوء في المنام. رؤية الوضوء في المنام وسيلة إلى سلطان أو عمل، فإن أتمه في النوم حصل مراده في اليقظة، وإن تعذر لعجز الماء مثلا أو توضأ بما لا تجوز الصلاة به فلا، والوضوء للخائف أمان ويدل على حصول الثواب وتكفير الخطايا. يعني عدة أوجه للوضوء وربما وضاءه. قال وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن سيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقال لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال: عليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله غار.